بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية والأسرية. في مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتحدث عن وصفة قرآنية لعلاج ظاهرة النشوز والتصدع والشقاق في العلاقات الزوجية. إذا كانت الخصومة بين اثنين من عوام المسلمين هي الحالقة، إن هذا هو تعبير النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة التي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الحالقة التي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. إذا كان هذا هو الشأن في خصومة عادية بين رجلين من المسلمين، فما بالك عندما تكون الخصومة بين زوجين، نعم، وقد أقام بيتا وأنشأ أسرة، نعم، وقد يكون انبنى على ذلك آثار وترتبت عليه نتائج، أولاد وبيوتات ونحوه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. نعم، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. نعم، قال: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. نعم، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. يعني أنت الجدير بأن تقلد أرفع الأوسمة الشيطانية على هذا العمل الكبير الذي قمت به، أن فرقت بين المرء وزوجه. أسأل الله لي ولكم العافية. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء، أي يضع سرير ملكه على الماء، وطبعا ده نوع من أنواع التجبر والتمرد والتشبه بالله عز وجل، فإن الله جل وعلا هو الذي جعل عرشه على الماء، فالشيطان علوا وتمردا وتجبرا وطغيانا وتكبرا أيضا يضع عرشه على الماء، ومنه يبعث سراياه إلى نواحي الأرض المختلفة. الشيطان يضع عرشه على الماء، وقد يغتر بذلك بعض جهال المتعبدة وبعض جهال المتنسكة، يعني يأتيه خاطر من قبل الماء وخاطر الشيطاني لا علاقة له بالشرع ولا علاقة له بالدين، فيحسب أنه خاطر رحماني ويحسب أنه من عند الله عز وجل، وما هو إلا لمة الشيطان به. الخواطر والإلهامات ليست معصومة إلا ما كان من عند النبيين والمرسلين، ما يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي معصوم. إن روح القدس قد نفث في روعي، أي في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أو تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أما ما وراء ذلك من الخواطر والإلهامات فليست وحيا معصوما أبدا مهما كان صلاح صاحبها، وإنما يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما أجيز من ذلك أجيز وما ألغي من ذلك ألغي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقى أو عندما جاءه ابن صياد ثم حاول أن يقول وهو كأنه يشير إلى الماء وأنه قد وضع عرشه على الماء، قال أرى عرشا على الماء. ابن صياد يحاول أن يتجاوز حده فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرى عرشا على الماء، فقاله ترى عرش إبليس، ترى عرش إبليس، فإن إبليس هو الذي يضع عرشه على الماء، هنا يضع عرشه على الماء ومن خلاله يرسل سراياه ليستقبلهم آخر اليوم، ليحاسبهم، ليراجعهم، ليدقق ما قدموه من إنجازات في يومهم هذا. وكل من جاءه بإنجاز من الفساد مهما كان قال لهم ما صنعت شيئا، لا يلبث أن يتوب، ما صنعت شيئا، إلى أن يأتي الذي يقول له لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهلي، فيقلده أرفع أو قل أحط الأوسمة الشيطانية ويقول نعم أنت، أنت الذي جاء بما لم يأتي به أحد. إن عداوة الشيطان للإنسان قديمة، منذ أن أخرج ومنذ أن طرد من رحمة الله عز وجل الشيطان، منذ أبى أن يسجد لآدم تكبرا واستكبارا وإباء، نعم، فقاله ربه جل وعلا فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، ثم أخذ يحكي لهم أو يقص عليهم أو يروي لهم الحديث القدسي، كل مال نحلته أو نحلته عبدا حلال، الأصل فيما نحل الله عباده فيما خلقه لهم، الأصل هو الحل حتى يأتي دليل يدل على المنع. ثم قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أصل الخلق على التوحيد، أصل الفطر على التوحيد، نعم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فتلك هي عداوة الشيطان للإنسان، وهي عداوة قديمة وقد أعلنها الله عز وجل وحذرنا في كتابه، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مضل مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. والشيطان ليس له أسلحة إلا التزيين والإغواء والإغراء والفتنة، لا يملك أن يقهر، لا يملك أن يكره، لا يملك أن يقصر، ما كان له من سلطان إلا أنه دعا وفتن وزين وأغوى فاستجاب له من استجاب يعني من استزلته هذه الفتنة واستخفته تلك الغواية. الشيطان يوم القيامة له خطبة آخر ما يختم به المشهد، وقال الشيطان لما قضي الأمر، اسمعوا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمنقذكم، الصريخ المنقذ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلنتذكر دائما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الإسلام حريص على أن تبقى الأسرة بعافية إيمانية وبعافية اجتماعية بعيدة عن أسباب التصدع والتشقق والتمزق، فأولاها عناية بالغة وأولاها رعاية فائقة، فتارة يأمر الزوجة بأن تطيع زوجها، وتارة يوصي الزوج بأن يحتوي تلك الأزمات الطارئة على الحياة الزوجية بالحكمة والروية والصبر، وتارة يأمر المخلصين من الأقارب أن يتدخلوا للتحكيم ومحاولة تقريب وجهات النظر ورأب التصدعات والتشققات التي تنشأ في العلاقات الزوجية، بحيث لا يكون القفز إلى الطلاق هو أول ما يفكر فيه الزوجان عند أول احتقان يقع بينهما. فتعالوا بنا نتعرف على النشوز ونتعرف على الوصفة القرآنية التي جعلها الله جل وعلا وقدمها على التحكيم وعلى القفز إلى الطلاق، حتى قبل أن نستدعي معونة خارجية من قبل محكمين من الأهل من الجانبين. هذه وصفة لاحتواء الأزمة داخليا، هذه وصفة لعلاج هذا التصدع والتشقق داخليا من غير أن يعلم به أحد ومن غير أن يبادر إلى التدخل إلى إنهائه أحد. طب تعالوا بنا نشوف ما هي الوصفة القرآنية في سورة النساء، وقبل كده نتعرف على معنى كلمة نشوز. كلمة نشز معناها ارتفع، النشز المرتفع من الأرض، والمرأة عندما تترفع عن طاعة زوجها، عندما تسيء عشرته، عندما تأبى الطاعة له، فهي في حالة نشوز، يعني ترفع واستعلاء عن طاعة الزوج وعن قيامها بما أمرها الله تعالى به. النشوز ليس فقط من قبل الزوجة، النشوز قد يكون كذلك من قبل الزوج وقد يكون من قبلهما معا، لكن الغالب في الإطلاقات أنه يطلق عليه عندما يكون من قبل المرأة، لأنه أكثر ما يكون منها. إن الله جل وعلا كما ذكر النشوز منسوبا إلى النساء، فقد ذكر النشوز منسوبا إلى الرجال، يعني كما قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فقد قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني قد يكون النشوز من قبل أو من جانب الزوجة، وقد يكون من جانب الزوج، وقد يكون من قبلهما معا. طيب ولنبدأ بالحديث عن نشوز المرأة لأنه الظاهرة الأكثر شيوعا في العلاقات الزوجية. لقد جاءت الوصفة القرآنية في آية كريمة في سورة النساء في قول الله جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، ثم قسم تعالى النساء إلى قسمين، إلى صالحات وناشزات، فقال تعالى فالصالحات قانتات، أي مطيعات، أي مطيعات لله جل جلاله، ثم مطيعات لأزواجهن بما أمر الله عز وجل، حافظات للغيب، إذا غاب عنا حفظته في نفسها وحفظته في ماله وحفظته في ولده إذا غاب، حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا شأن الفريق الأول من النساء. النوع الثاني قال واللاتي تخافون نشوزهن. لاحظ المبادرة إلى العلاج المبكر، الآية تستنفر للعلاج في وقت مبكر حتى بمجرد الخوف من النشوز، عندما تلوح أماراته، عندما تلوح بوادره، حتى من قبل أن تدخل المرأة في حالة نشوز فعلي. فالله جل وعلا يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. نعم، فاللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الوصفة القرآنية لمعالجة ظاهرة النشوز. وكما ترون إن الآية تقسم النساء إلى قسمين، الصالحات، وهذا هو الأصل، الأصل أن المرأة المسلمة التي آمنت بالله ورسوله، التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، التي تعلم أن الله جل وعلا أعلم بعباده من أنفسهم، أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم وما يشقيهم وما يسعدهم من أنفسهم، وأرحم بهم من آبائهم ومن أمهاتهم، عندما فصل شرائع، عندما حد حدودا، عندما بينها لعباده وأمرهم بأن يستقيموا عليها، إنما أمرهم بذلك لكي يسعدوا في حياتهم الدنيا ثم لينقلبوا إلى نعيم الخلد وجنة الأبد في الآخرة. نعم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. أرجو أن يتدبر النساء جميعا وأن يتدبر الرجال جميعا أن من اتبع هدى الله عز وجل فإن الله ضمن له أمرين، الهدى والسعادة، لا يضل ولا يشقى. يا من يبحثون عن الهدى عندما تختلط المسالك وتتشعب وتتعقد، يا من تبحثون عن السعادة في جحيم الشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم قال بعدها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك المعيشة، الشقاء النفسي، العذابات والجراحات النفسية، التصدعات، ومليارات الدولارات التي تنفق على أدوية الاكتئاب وعلاجات الأمراض النفسية عبر العالم. أقرب وصفة قرآنية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر في سورة المعارج، تصدعات النفسية، تشوهات النفسية كيف تعالج. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الهلع تلك حالة نفسية، نعم، يكتوي بنيرانها ويشقى بسعيرها الملايين من البشر. الهلع، الجزع، والاضطرابات النفسية. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، هكذا فعل بك ربك، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. في تاريخنا نماذج لنساء صالحات فضليات، نعم، عرفنا حق الله جل وعلا في علاقاتهن بأزواجهن، فكتبنا صحائف مضيئة وأسطر مضيئة في كتاب النبل البشري، شعب يذكر أنه قابل القاضي شريحا ذات يوم فسأله: كيف أنت في بيتك؟ ما أحوالك الداخلية مع أهلك أو مع زوجك؟ فقاله: منذ 20 عاما ما رأيت ما يغضبني من أهلي قط، لقد مر على زواجي 20 سنة ما رأيت فيها ما يغضبني من أهلي قط. نعم، فقال: كيف ذلك؟ كيف؟ هذا أمر غريب جدا، ويعني يكاد يكون من الندرة بمكان لا تخلو الحياة الزوجية من شيء من المد والجزر يعني والاحتقانات. أي نعم، فأخذ يقص عليه القصص فقال: منذ أول ليلة دخلت علي امرأتي زينب رأيت فيها حسنا وجمالا، يعني فقلت لنفسي لأتطهر، نعم، ثم لأصلي وأشكر الله تعالى على هذه النعمة، يعني سعدت بجمالها وسعدت ببهائها، فقلت الواجب علي، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه نعمة تستحق وتستوجب أن أقوم متطهرا وأن أشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم، قال: فلما سلمت وجدت امرأتي تصلي بصلاتي ثم سلمت بسلامي. نعم، فلما خلى البيت نعم قمت إليها فقالت: على رسلك يا أبا أمية، واحدة بالراحة، على رسلك يا أبا أمية. نعم، ثم بدأت بحمد الله على زواجها، ثم قالت لي: إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك. ليس أول يوم نتعامل مع بعض. إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحبه فآتيه وما تكرهه فأبتعد عنه. فقال شريح يعني: فقلت لها: لقد قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك. ما شاء الله تبارك الله، بداية موفقة جدا، وإن فعلت هذا فعلا سوف نكون أسعد زوجين في العالم. نعم، وإن تدعيه، إن كان هذا كان مجرد فقط دعوة وكلام فهذا حجة عليك، أستطيع أن أحاججك بما قلته لي في أول ليلة، في أول لحظة انكشف فيها الغطاء بيني وبينك. نعم، فقال: إن شاء الله أفعل، ما قلت هذا إلا لكي ألتزم به، أفعل إن شاء الله. نعم، فقلت: أحب كذا وكذا وأبغض كذا وكذا. نعم، ثم قال: وما رأيت من حسنة بيني وبينك فانشريها. نعم، وما رأيت من سيئة فاستريها. المرء بينكشف أمام زوجه وتبدو عورته، العورة الحسية والعورة المعنوية، لحظات الضعف البشري والعلل يعني النفسية والنقائص، يعني تظهر عندما تعاشر أو تخالط رجلا في أطواره كلها على مدار اليوم والليلة، لابد أن تظهر نقائصه وأن يظهر ضعفه. فقال: ما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها، فإن الله يحب الستر. نعم، قال: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ أهلي، هل تحب أن يأتون لزيارتنا أم لا؟ يعني فقال: ما أحب أن يملني أصهاري أزورهم ويزورونني، في زيارة بس يعني غبا، يعني زر غبا تزداد حبا، مش كل يوم رايح جاي يعني، نعم تزاور لكن غب. نفقات: من تحب من جيرانك فأفتح لهم دارك، ومن تكره فلا أفتح لهم دارك. نعم، فقلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. يعني ثم قال: فبت معها تلك الليلة في نعمة وعافية، ثم مكثت معي 20 عاما لم أعتب عليها في شيء إلا في مرة واحدة، وكنت أنا لها ظالما، مرة واحدة راجعتها القوي تعتمنا وكنت أنا المحقوق وكنت أنا الظالم. نعم، قال: ثم هلكت قبلي، اختارها الله إلى جوارها قبلي. ثم قال فوددت أني لو قاسمتها عمري، كنت أتمنى البقية من عمري أقسمها بيني وبينها نصين، فوددت لو قسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد، لكم وددت لو قسمتها عمري أو لو مت أنا وهي في يوم واحد. فأنشد شريح يقول: نعم رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا. نعم رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، أضربها من غير ذنب أتت به، فما العدل مني ضرب من ليس أذنبا. نعم فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا. ده نموذج في تاريخنا عن حياة مشرقة وعن صفحة جميلة ووضيئة، وهي لقطة جميلة تقدم لنسائنا وقابلة للتكرار وقابلة للتجديد. ليست نماذج مستحيلة، بل نماذج ممكنة التطبيق والتحقيق إذا صلحت النيات وصحت العزائم. قسم الثاني قال: نساء عاصيات مخالفات لأمر الله عز وجل ناشزات على أزواجهن. فهؤلاء أعطى الله لأزواجهن الحق في الإصلاح والتقويم. تعالوا نشوف ما هي الوصفة القرآنية لعلاج هذه الظاهرة. طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل الوصفة القرآنية، في مجموعة خطوات أرجو أن ننتبه إليها وأن ننبه عليها. أول شيء قال أن تراعي حق الصحبة. لو سافرت مع واحد سفرة في الطيارة وجلس بجوارك لمدة ساعة، الساعة دي تنشئ له حقا عندك. لو صاحبته مدة أطول من هذا تنشئ له حقا أكبر من هذا. حتى قالوا إن صحبة ساعة لنسب قريب، صحبة يوم نسب قريب. صحبة لحمة تنشئ لحمة وتوجب من التواد والتعاطف والتناصح ما ينبغي أن يقوم بين الصاحبين. فإذا كان هذا في صحبة عارضة في سفر أو في حضر، فكيف بصحبة عمر كامل؟ وكيف بشراكة حياة دائمة مستقرة ومستمرة؟ الصحبة لها حق، وعقد الزواج عقد عمري، عقد مؤبد ينشأ على التأبيد. وإحنا قلنا في محاضرات سابقة إن دخول التوقيت في عقد الزواج يفسده. عقد يدوم بدوام الحياة، عقد عمري وشراكة دائمة، فهذه تنشئ من الحقوق ومن الواجبات ما ينبغي أن ينتبه إليه الزوجان وأن يحفظاه. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الأمر الثاني التغافل. التغافل مش لازم تبقى مدقق في كل حاجة ومصحصح لكل كلمة وكل حركة وكل سكنة، مش مظبوط. ما استقصى كريم قط. الكريم لا يستوفي حقه كله، دائما بيسيب جزء. ما استقصى أي ما استوعب كريم حقه قط. الله جل وعلا قال: فعرف بعضه وإيه؟ وأعرض عن بعض. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. الشافعي رحمه الله يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. خلي بالك هو مش غبي وفاهم كل حاجة. الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. مش هو بيتخم يعني، ده هو فاهم كويس جدا، عارف كل حاجة مش ازاي، لكن عامل روحه مش عارف ومش واخد باله. الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. وكان الأعمش يقول: التغافل يطفئ شرا كثيرا. التغافل يطفئ شرا كثيرا. والمرء يوزن بحسناته وسيئاته. نعم وصلوات الله على من قال: لا يفرق، يعني لا يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المرء بمجموع حسناته وسيئاته. يبقى لابد أن تتعامل مع نقائص الآخرين وجوانب ضعفهم ونقاط تقصيرهم بروح التسامح والتغافل والإغضاء والكرم والصفح. إذا لم تفعل هذا وأخذت تحاسب على كل شاردة وعلى كل واردة وعلى كل كبيرة وعلى كل صغيرة وعلى الفتيل والنقير والقطمير، ستتحول حياتك إلى جحيم. وبعدين انتبه، لا تتصور أنك عندما تتجاوز وتعمل روحك مش واخد بالك أن هذا نقص فيك ولا غباء. لا والله، ليس الغبي بسيد في قومه، إنما السيد من يتغابى، يتغابى مش واخد باله وهو فاهم كل حاجة، واضح أمامه جدا كالشمس. ليس الغبي بسيد في قومه، إنما السيد من يتغابى. الشار ابن برد كان يقول: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت. لو عايز تم تشربش إلا المية المكررة، مية الصحة دي، مش كل ساعة موجودة مية الصحة. إن كنت عندنا في الصعيد هتشرب من الترع وتشرب تشرب مية ملخبطة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. لو أخذت تدق مع كل صديق تعاتبه على كل شاردة وواردة وعلى كل صغيرة وعلى كل كبيرة، لن تجد أحدا تصحبه. الحل: خذ العفو، يعني خذ ما تيسر، يعني خذ المتاح وتعامل معه واقبل به. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كله. هو في واحد كامل، هو أنت نفسك كامل. يعني قبل أن تنظر إلى نقائص زوجتك، انظر إلى حالك أنت. هل أنت ذلك الزوج الكامل الرباني الذي استقام في حياته كلها على منهاج النبوة في كل الأمور صغيرها وكبيرها؟ الواقع مش كده. لكي تكون عادلا ومنصفا، الواقع أنت لست كذلك، فلا تتوقع من زوجك أن تكون كذلك. هذه كتلك. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. المرء يوزر بمجموع حسناته وسيئاته. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من ذا الذي ما ساء قط؟ سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه. إن زاغ يوما أو قصط، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. مرء بمجموع حسناته وسيئاته. أيضا مسألة ثالثة، العلاج المبكر. شوف الآية بتقول إيه، فاللاتي، الآية تقول: واللاتي تخافون نشوزهن فنبهتك إلى أن تبادر إلى علاج النشوز بمجرد الخوف من النشوز، حتى لا تنتظر أن يحدث النشوز بالفعل، بل بمجرد أن تلوح علاماته وأن تبدو أماراته، فأنت مدعوٌ إلى المبادرة إلى علاجه. لا تترك المسائل حتى تستفحل وتتوطن ويتطاير شررها يمنة ويسرة. إذا استشرى المرض فإنه يصعب العلاج، فانتبه إلى المبادرة المبكرة إلى العلاج، يعني قبل أن يتوطن الداء وأن يستفحل وأن يصبح علاجه أمرا معسورا. ومن أجل هذا لاحظنا قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، لم يقل واللاتي نشزن، قال واللاتي تخافون نشوزهن، فأشير إلى الوصفة القرآنية التي يبدأ التعاطي معها بمجرد الخوف من النشوز وظهور أماراته وبدو علاماته. أيضا مسألة أخرى، أحيانا في ثورة الغضب، لحظات الاحتقان الطارئة بين الزوجين، زوج يقسم على أمر أن تفعله زوجته أو ألا تفعله زوجته، ثم إذا ذهبت ثورة الغضب يستشعر الندم ويستشعر كم كان أحمقا، كم كان متسرعا، كم كان مندفعا عندما بادر إلى هذا، وكيف سوغت له نفسه وكيف سول له شيطانه أن يقسم هذا القسم. لكن لا تندم، لا تكثر الندم، إن الله جل وعلا يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، الحمد لله في مخرج، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل يمين الله مانعا يحول بينك وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لا تجعل أبدا يمين الله مانعا يمنعك من البر، مانعا يمنعك من التقوى، مانعا يمنعك من الإصلاح بين، أبدا هذا لا يحبه الله عز وجل. نعم، وفي الحديث لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترضها الله عز وجل، لأن يصر على إبرار يمينه في أهله مهما كان في هذا اليمين من ظلم وجور وحيف، يصر على إبرار اليمين رغم ما شابه، لأنه أقسم في لحظة من لحظات الغضب فأقسم على إثم وأقسم على معصية وأقسم على قطيعة رحم. لا ينبغي أن تصر على إبرار قسم في معصية يا أخي، يعني لأن يلج أحدكم، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله جل وعلا عليه. فانتبه لهذا المعنى، لأن كثير من الشقاقات والتصدعات الزوجية مردها إلى هذا المعنى. بارك الله فيك. طب بعد هذه المقدمات تعالوا بنا نشوف الوصفة القرآنية في علاج ظاهرة النشوء، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والصحيح المعتمد في تفسير هذه الآية أن هذه الوسائل على الترتيب، لأنها تدرجت من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى، من الوعظ إلى الهجر في المضجع إلى الضرب، فهذا يدل عند كثير من أهل التفسير، وهو القول الراجح والمعتمد عندهم، أن كل مرحلة أو لا يجوز أن تقفز إلى المرحلة التالية إلا إذا استنفدت المرحلة التي قبلها. نعم، لأن تدرج الآية من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى إنما يومئ ويشير ويوجه إلى هذا الترتيب. المرتبة الأولى بتكون عند ظهور بوادر النشوز، لسه ما دخلناش فعلا في النشوز، لم تعلن راية التمرد والعصيان، لسه في بس يعني تلكؤ فهرار في وجهها، شيء من العسر في التعاطي مع توجيهاتك وتعليماتك، تحس ان الدنيا مش ماشية، لا تمضي على الجادة، لا تمضي على الصراط المستقيم، فيه نكد بدأت تلوح او تخيم سحبه على فضاءات العلاقات الزوجية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبقى خوف النشوز قد يكون عبوسا وقد يكون اعراضا وكفهرارا بعد لطف وطلاقة وجه ونحوه، أن تجيب بكلام خشن بعد أن كان كلامها جميلا رقيقا لينا. يبقى المناسب لهذه الحالة الوعظ، فعظوهن، وفي نفائس الوحيين قرآنا وسنة صحيحة، ما تتألف به قلب هذه المرأة على أن تستعيد عافيتها الإيمانية وأن تراجع أمر الله عز وجل. وإذا شبت هذا الوعظ بشيء من يعني بشيء من الهدية والإحسان، فإن هذا أدعى للقبول. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. فهل هي المرتبة الأولى؟ لكن من المهم عشان تنجح هذه المرتبة أن يكون لك سابق عهد بالوعظ. الرجل المسؤول عن أهل بيته وعظا ونصحا وتوجيها في أوقات العافية وفي أوقات البلاء، أن يكون له ورد يومي يقرأه مع أهله، أو ورد صلاة يصليه مع أهله، أو كتاب نقرأه سواء يعني نقرأه معا، حتى باب من كتاب رياض الصالحين لو قبل النوم خدنا 5 دقائق في الأوقات العادية مش في أوقات المحنة والفتنة فقط، يعني وقرأنا حديثين أو ثلاثا وختمنا بهما يومنا أو بدأنا بهما يومنا، سيكون لهذا أثر جميل جدا ومضارب جدا على العلاقات ما بين الزوجين، حتى إذا ما نصحت أو وعظت في وقت فتنة لا يكون صوتك نشازا. هو إيه؟ هو فجأة بقى شيخ، فجأة بقى عالم ما شاء الله، هو اللي حصل في الدنيا ما مش صدقني أنت، ما حصلش قبل كده، لم تعظ قط ولم تذكر قط ولم تنصح قط، سيكون الكلام شوية في عسر في تقبله بارك الله فيه. المرتبة الثانية إذا تحقق النشوز بالفعل، المرة الفترة الأولى والتي تخافون نشوزهن، هذه دخلنا في طور تاني وقعنا في النشوز بالفعل. النشوز هو ترفع المرأة عن طاعة زوجها، أن يأمر فلا تأتمر، أن ينهى فلا تنتهي، أن يوجه فلا تتوجه، اكفهرار في الوجه يعني وعبوس وخشونة في القول، دنيا دخلت في سرداب. إذا تحقق النشوز بالفعل تأتي بقى المرحلة التالية، الهجر في المضجع. والهجر يكون في المضجع وليس ولا يعني هذا مفارقة المدينة أو مفارقة الدولة أو فرق، لا، الهجر في المضجع والذي خلق النفوس والذي خلق الرجال والنساء، وهو يعلم دقائق ولطائف ما في النفوس من أسرار خفية، يعلم أن هذه الوسيلة من أنجع الوسائل وأقواها تأثيرا على الزوجة التي تغشى أو تتورط في هذه الحالة، الهجر في المضجع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقد هجر نساءه، اعتزل في مشربه فلم يدخل عليهن شهرا. ابن عباس يقول لا تضاجعها في فراشك. فالهجر قد يكون في نفس الفراش، أن يوليها ظهره أو أن يتخذ فراشا آخر له، يعني إن تفسير الآية يحتمل هذا ويحتمل ذاك، والله جل وعلا يعلم أن هذه الوسيلة قوية وفعالة ومؤثرة من الناحية النفسية على العلاقات الزوجية وتترك أثرها على المرأة التي تورطت في حالة النشوز بالفعل. طب إذا احنا وعظنا وهجرنا في المضجع وكل ذلك لم يجدي ولم يصلح، تأتي المرتبة الثالثة التي تكافئ حالة الإصرار على النشوز. في المرة الأولى الخوف من النشوز، تحققه بالفعل، الإصرار عليه واستدامته. يأتي قول الله جل وعلا واضربوهن، وبين صاحب الرسالة كيف يكون ذلك، فقال فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. وفسره ابن عباس وعطاء بقوله الضرب بالسواك ونحوه. ومع هذا يعني هي مسألة أدخل في باب الإيذاء المعنوي منه إلى الإيذاء المادي أو الجسدي، ومع هذا اتفق أهل العلم على أن تركه أفضل، لأن صاحب الرسالة المبلغ عن الله عز وجل قال ولن يضرب خياركم، إن خيار الرجال لا يضربون. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم لله تعالى. طيب هذا عن نشوز المرأة، ماذا عن نشوز الرجل؟ إن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. النساء شقائق الرجال، إلا ما ورد دليل معنى شقائق الرجال أي مثيلاتهن في الأحكام، فكل خطاب توجه إلى الرجال فإنه يتوجه إلى النساء مثله، إلا إذا ورد دليل خاص يدل على تخصيص الرجال بهذا الحكم. إن هذه الآية الكريمة الذي يخص يعني المشترك بين الرجال والنساء الوعظ، فعظوهن فكما يعظ الرجل أهله فإن المرأة تعظ زوجها لأن الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذا لم تجد هذه المرحلة ولم يرعوي ذلك الرجل استبد به شيطانه فلم تجد معه النصيحة، الله جل وعلا وهو الخالق الذي له الخلق كله والأمر كله يعلم ضعف المرأة ويعلم عدم قدرتها على مواصلة السير في طريق واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لا تستطيع أن تسير في هذا الطريق إلى النهاية، فجعل هذا الأمر إلى جماعة المسلمين، جعل هذا الأمر إلى القاضي الذي ينوب عن الجماعة في تقويم معوج وفي إصلاح ما فسد وفي الفصل في الخصومات والمنازعات. فالقاضي يعني قد يأمرها بأن تهجره في المرجع فيكون أمرا قضائيا وليس تحركا ذاتيا يؤدي هذا إلى استثارة شياطينه واستفزازه ونحوه، أو القاضي قد يعذره ضربا إذا بدا أنه لا يصلح معه إلا هذه الصورة، وقد يرى أن المسألة استفحلت وإن الحل أن ننتقل إلى الخطوة التالية وهي خطوة التحكيم. الآية بعدها مباشرة الله جل وعلا يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والحكمان ينبغي أن يكونا من الأهل الأصل أولا قبل أن نلجأ إلى المشايخ وإلى الوجهاء وإلى وجوه الناس، نبدأ بالأهل أولا. لا نستطيع أن نتجاوز قوله تعالى حكما من أهله وحكما من أهلها إلا إذا لم يوجد من أهلهما من يصلح للقيام بهذه المهمة، فتتسع الدائرة ونبتدي نختار من دائرة أوسع أنسب الناس للقيام بهذه المهمة. طبعا لأن معنى اللجوء إلى التحكيم أن احنا أمام حالة استفحلت والاثنين مش عارفين يتفاهموا، لا لم يعود يعني لم يعود بحالة من العافية النفسية يصلحان معها للتفاهم المباشر، في حاجة إلى من يتدخل لتسهيل العلاقة تجسير العلاقة بينهما، فينتحيان جانبا ويتولى الحكمان إصلاح ما فسد وتقويم معوج والتفاهم حول خطة رشد للخروج من هذا المأزق. الحكمان جمهور أهل العلم يقولون يملكان التوفيق لكن لا يملكان التفريق، من جانب الزوج لا يملكان أن يطلق يعني نيابة عنه، التطليق ده معناه يعني ترتب حقوق مالية مؤخر صداق ونفقة عدة وربما متعة تأسيس بيت آخر جديد لتبعات ومغارم، فلا ينبغي للحكمين أن يلزماه بذلك إلا إذا التزم به. لكن المالكية لما مالك رحمه الله يقول هما حكمان، الله سماهما حكمين، ولا يكون الحكم حكما إلا إذا كان قادرا على الحسم بالتوفيق أو بالتفريق. ويستدل المالكية على هذا بما روي أن عليا رضي الله عنه أرسل حكمين لكي يصلح بين زوجين ثم قال على رسلكما أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمع جمعتما وإن رأيتما أن تفرق فرقتما. قال الرجل أما هذه فلا، لا أقبل التفريق. نعم، فقال كذبت، لا والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك أو عليك. لكن المرأة قالت لقد رضيت بكتاب الله لي أو علي. لكن على كل حال مهما كان النزاع النظري أو الفقهي في هذه المسألة، الواقع الذي لا يمكن تجاهله أن الحكمين لا يملكان إلزام الزوج بالطلاق ولا إلزام الزوجة بالمخالعة، يحتاجان إلى سلطة قضائية لكي تضع قرارهما موضع التنفيذ. يبقى الواقع العملي أنهما يرفعان توصية إلى القضاء والقاضي ينظر في توصيتهما، فإن اقتنع بها فله أن يحكم بناء عليها أو أن يحيل المسألة إلى حكمين آخرين. ما هو قد يحدث إن الخصومة تنتقل من الزوجين إلى الحكمين، بالأمس كانت منازعة بين الزوجين، اليوم بين الحكمين. طب نحل الموضوع ازاي؟ خلاص نعمل كنسليشن للكلام ده ونبحث عن حكمين جدد حتى يستأنف النظر في هذه المشكلة. فالواقع أن الحكمين يعني يقدمان توصية ويكتبان تقريرا يرفعانه إلى القضاء، القاضي يحكم بموجبه إن شاء بعد الاطلاع على الملابسات والحيثيات والظروف كلها. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوتنا من التصدع، أن يقي أسرنا من التشتت والتمزق، أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثل نوره كمشكاتها مصباح. Oh.